أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من تفسير سورة الزمر.
إنه عطف إيش؟ الثوب بعضه على بعض أو الورق وما أشبه ذلك. يقول: السماوات مطويات، وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟ الله، كما تفسره الآيات الأخرى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال المؤلف: مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات، أي ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه، قال: بقدرته. وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى، الصواب المراد باليمين اليد اليمنى، يطويها جل وعلا بيده اليمنى. قال: مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان اسم مصدر، وفعله سبح، فعله سبح، والمصدر من سبح تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما. وملازم للإضافة غالبا. وعلى هذا فلا يخطئ المرء في إعرابه، يعربه دائما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير: يسبح تسبيحا، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له. فما معنى التسبيح؟ الآن فسرنا الكلمة من حيث التصريف، لكن ما معنى التسبيح؟ قال: معنى التسبيح التنزيه، لأنه من سبح يسبح إذا بعد في الماء، فالتنزيه الإبعاد عن السوء. وعلى هذا فمعنى سبحان الله أي تنزيها له. وعما ينزه الله؟ ينزه عن شيئين: عن مماثلة المخلوق، وعن كل نقص وعيب في صفاته. فقدرته مثلا منزهة عن العدل، وعلمه منزه عن الجهل والنسيان، وقوته منزهة عن الضعف وهلم جرا، يده منزهة عن مماثلة المخلوقين، وجهه كذلك. فالتنزيه إذن تنزيه الله عز وجل يعود إلى شيئين: الأول مماثلة المخلوق، والثاني العيب والنقص. وقول تعالى أي ترفع، ترفع لعظمته عما يشركون به أو عما يشركون معه. ولا شك أن هذا هو الواقع. نأخذ من هذه الآيات الكريمة، بل من الآيتين الكريمتين، فوائد: أولا وجوب إخلاص العبادة لله بقوله تعالى: بل الله فاعبد. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لو أشرك بالله لحبط عمله. لماذا؟ لأنه إذا أشرك بالله عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا بقطع النظر عن الآية السابقة لأن الشرط لا يحبطن عملك، فهذه نص صريح. لكن إذا أردنا نأخذ من قوله فلله باب، نقول من فوائدها أن من أشرك مع الله أحدا فعمله إيش؟ حابط مردود. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر على كل أحد بقوله: وكن من الشاكرين. وإذا وجب الشكر حرم ضده وهو الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص لله تعالى من شكره، لأنه أعقب قوله بل لا فاعبد بقوله: وكن من الشاكرين. أما الآية الثانية فمن فوائدها بيان عظمة الله عز وجل لقوله: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. ومن فوائدها أن من أشرك بالله فإنه لم يعظم الله حق تعظيمه، بل بالعكس لقوله: وما قدر الله حق قدره. ومن فوائد الآية الكريمة حسن التعريف في القرآن الكريم، لأنه لما نفى عنهم أنه قدر الله حق قدره بيّن وجه ذلك، أنه عز وجل أعظم من كل شيء. السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يعظم الله حق تعظيمه، ولكن قد يقول قائل: إن هذا فيه مشقة عظيمة، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به عمل العبد. ولهذا لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صعب ذلك على الصحابة. من الذي يتق الله حق تقاته؟ فيقال إن هذه الآية الكريمة مقيدة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وإلا فمن الذي يحصي أن يعظم الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل؟ ولكن نقول إن تعظيم الله حق تعظيمه يكون بامتثال أمره، وهذا حاصل بقدر المستطاع لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعت. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله بقوله: قبضته، وقوله: بيمينه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عز وجل بيده لقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات تطوى يوم القيامة لقوله: والسماوات مطويات بيمينه. ومنها من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يطوي هذه السماوات على عظمها كطي السجل للكتب. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب لقوله: سبحانه. وكذلك تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين عيب، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا. فتمثيل الله عز وجل بالمخلوق تنقص الله عز وجل، تنقص له، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله تعالى عما يشركون. وعلو الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فلم يختلف فيه أحد من أهل القبلة، حتى أهل التعطيل يثبتون لله علو الصفة، لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في كون هذا الشيء علواً أو نزولاً، لأنهم يرون أن من علو الله في صفته نفي الصفات عنه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن من علوه إثبات جميع صفات الكمال له على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. إذن اتفق أهل القبلة على إثبات إيش؟ علو الصفة، لكن اختلفوا كيف يكون علو الصفة. أما علو الذات فقد اختلفوا اختلافا عظيما، حتى قال بعض من ينتسب للإسلام إثبات علو الذات كفر، وقال أهل السنة والجماعة إثبات علو الصفات واجب، قصدي إثبات علو الذات واجب، ولا بد أن نثبت لله علو الذات كما أثبتنا له علو الصفات. ومن فوائد الآية الكريمة التباين العظيم بين الرب الخالق العظيم وبين الأصنام المعبودة التي يشرك بها مع الله، لقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له وتعاظما ورفعة عما يشرك به هؤلاء. ولهذا جاء استفهام التوبيخ والاحتقار لهذه الأصنام في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أخبروني ما الذي لهذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيمة الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تقرت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما لهذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا تكون أمام هذه الآيات الكبيرة؟ تكون إيش؟
لا شيء،
لا شيء، تكون لا شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رتبة هذه الأصنام، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والآيات في هذا كثيرة تحط من قدر هذه الأصنام وتبين أن الرب عز وجل منزه متعال عن هذه الأصنام. الله أعلم. نعم.
الساعة ضربت قبل وقت الخمس دقائق، قبل وقت المحدد الخمس دقائق، ما أدري هي نزلت الخمسة ثانية ولا
لا؟ أنا غيرتها. إيه. غيرتها. يعني أنت درس اليوم عشر. وضع أصبعه على عينه وقال الجمع بينهما أن ما جاء في السنة نأخذ به، ما جاء في السنة نأخذ به، وما لا فالأصل من؟ الأصل من؟ وأنت إذا قلت مثلا إذا أخذ الساعة هذه قلت قبضته، واضح أنه كيفت، لكن نقول قبضته أن تكون هذه الأرض جميعا في يد الله عز وجل، أما كيف؟ الله أعلم. يجب أن فإن الرسول فعل هذا تحقيقا لا تكييف، يحقق معنى السمع والبصر أنه سمع وبصر حقيقي. على كل حال نقتصر في هذا على ما ورد مهما كان الأمر. إيه إيه. نقول يطوي ويقبض، والله يقبض ويبسط ونطوي السماء. نعم. أنت خمس دقائق، خمس دقائق من بدء المناقشة.
من بدء المناقشة.
إيه. نعم. طيب وش بيقول؟ بين أصبعين بين أصبعين بين أصبعين بين أصبعين بين أصبعين بين أصبعين بين أصبعين، أي لسان ما يستطيع. ثم إذا 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 أشار هكذا قد يفهم الرائي أن أصابع الرحمن عز وجل مباشر للقلب، وليس كذلك. هي القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن بدون ما نقول إنها مباشرة، لا نقول إنها مباشرة. فإذا قال القائل كيف يعقل أن يكون القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن بدون مباشرة؟ قلنا استمع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نعم، إلى قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. سحاب مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يباشر السماء والأرض؟ نعم لا، فلا يلزم من البينية المباشرة، واضح؟ لا لا أبدا ما أجبت. إذا 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 قال هكذا لازم من ذلك أنه جزم بأنه بين هذين الأصبعين. نعم. نعم. ما مرض علينا هذا؟ مرض علينا هذا. وقلنا لله يد يمين ويد شمال، لكن الله الرسول قال كلتا يديه يمين، يعني يمين من اليمن وهو البركة، ولدفع توهم أن تكون اليد الأخرى ناقصة، لأن اليد الشمال بالنسبة لنا ناقصة عن اليد اليمين. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد قال وفيه التصريح بالشمال لله عز وجل. انتهى. يقول الله يلا رحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصارق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ نعم.
بما عظمه فتعظيمه.
بماذا؟
لأنه جعل له أندادا ولم يحل في عباده.
الدليل على أن المعنى بالإشراك اتلوا الآية.
وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
هذا الدليل أن المعنى ما قدروه حيث جعلوا معه شريكا. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجملة هذه حالية يعني ما قدروه والحال أن الأرض قبضته أو ما قدروه حق قدره، ثم أخبر فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما معنى قبضته؟ على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما هو الراجح. تقدم يا أخ، اقرب اقرب هناك. وش معنى في قبضة يمين؟ يعني يقبضها حقيقة بيده. طيب، والمؤلف فقال أترك أظنه ما هي هنا. طيب، قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه،
أي أن الله تعالى يطوي السماوات بيده اليمنى، يعني يجمع بعضها على بعض كطي سجل، يلف بعضها على بعض كطي سجل الكتب.
طيب، وما معنى بيمينه؟
بيده اليمنى،
أي بيده اليمنى. تمام. والمؤلف،
المؤلف قال أنها مطويات يعني مجموعات.
لا، دعنا مجموعات أو ملفوفات، لكن بيمينه إيش قال؟
بقدرته.
طيب، التسبيح معناه، وعما ينزه الله، نعم،
عن المسيح،
نعم، عن كل عيب ونقص وعن مماثلات المخلوقين. طيب، ما هو الدليل على تنزه الله عز وجل عن النقص؟ الأخ، نعم، على أن الله منزه عن النقص، ما هو الدليل على أن الله منزه عن النقص؟ عن النقص، نعم. طيب، هذا دليل. دليل آخر، وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. الدليل على تنزهه عن المماثلة، رحمة الله، عن المماثلة، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أخذنا فوائد هذه. ثم قال الله تعالى في مبتدئين في درس اليوم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ، النفخ معروف، والنافخ إسرافيل، وأبهمه للتعظيم، لأن الإبهام يأتي للتعظيم، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن هذا يدل على عظم ما غشيهم. النفخ لا شك أنه أمر عظيم، ولهذا لم يبين من النافخ. كل ما في القرآن في الصور، كل ما في القرآن من النفخ في الصور يأتي بصيغة اسم المفعول، ويوم ينفخ ونفخ في الصور. وقول ونفخ في الصور، الصيغة هنا صيغة ماضي، مع أنه مستقبل، لكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد. وقول في الصور، الصور قرن عظيم، قيل إن سعة دائرته كما بين السماء والأرض، وهذا الصور ينفخ فيه إسرافيل يقول المؤلف النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال المؤلف النفخة الأولى، وهذا بناء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وقيل بل النفخ في الصور ثلاث مرات، وقد دل على هذا حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بطوله في سورة الأنعام، وأن هذه الثلاث هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لقوله تعالى ويوم نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض في سورة النمل، وهنا قال فصعق ثم نفخ فيه أخرى، وقيل بل النفخ مرتان، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعوا ثم يطيلوا في النفخ فيصعقون يموتون بعد الفزع، وعلى هذا فيكون النفخ مرتين، الأولى فزع ثم صعق لأنه يطيل النفخ ثم يصعق الناس، ولا شك أن شيئا يصعق الناس منه لا بد أن يكون شيئا عظيما مزعجا مرعبا، وهو كذلك. وقوله فصعق قال مات من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، من اسم موصول تفيد العموم وتستعمل غالبا في العاقل، وقد تستعمل في غيره، تبعا أو للشمول، مثالها تبعا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي العقول، لكن أتي بمن تبع، وقد يكون للعموم كما في هذه الآية من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فكل من في السماوات والأرض من آدمي أو بهاء أو غيرها كلها تموت. يقول إلا من شاء الله ألا يصعق فإنه لا يصعق، وقد اختلف العلماء من هذا المستثنى، فذهب المؤلف وجماعة إلى أن المستثنى الحور والولدان وهم في الجنة، وقيل الحور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله وغيرهما، وقيل الله أعلم، نقول إلا ما شاء الله كما أبهم الله عز وجل، ولا نتعرض للتفصيل لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. ثم نفخ فيه أخرى، والنافخ من؟ صافي، وقوله أخرى مفعول مطلق أي نفخة أخرى، نفخة أخرى، نعم، ثم نفخ فيه أخرى، أو نقول إنها وصف لموصوف محذوف والتقدير نفخة أخرى كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا هم أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم. قوله فإذا هم ألف حرقت وإذا فجائية، والفجائية تدل على حصول ما بعدها مفاجأة بمعنى أنه يأتي بسرعة، وهم قيام جملة اسمية كما هو ظاهر، والغرض منها الثبوت والاستمرار، وهي أبلغ من قوله لو قال فقاموا، لأن قوله فإذا هم قيام تدل على أن هذا الوصف لهم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر، مع أنهم لم يقوموا إلا في النفقة الواحدة الأخيرة. وقوله ينظرون، قال ينتظرون ماذا يفعل بهم، ويحتمل أن يكون المعنى ينظرون ما حدث من النظر بالعين، وهذا الاحتمال لا ينافي ما ذكره المؤلف أو المفسر، فيكون تكون الآية شاملة لهذا وهذا، أي ينظرون بأعينهم ما حصل وينتظرون ماذا يفعل بهم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات النفخ في الصور وأنه واقع لا محالة. من أين يؤخذ؟ من قوله ونفخ، حيث عبر عنه بالماضي. ومنها عظم هذا النفخ، ويؤخذ من إبهام الفاعل. ومنها أن هذا النفخ عظيم في تأثيره، حيث يفزع الناس منه ثم يصعقون أي يموتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الصعق شامل لكل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم أقل ممن يصعق، لأن الغالب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينكرها أحد من الناس إلا فيما يتعلق بأفعال العباد، حيث أنكرها القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينفخ في الصور مرتين، بقول ثم نفخ فيه أخرى. ومن فوائدها أن النفخة الأولى الآخرة أو الأخرى يكون بها البعث، بقوله فإذا هم قيام ينظرون. ومن فوائد الآية أن القيام من القبور يلي النفخة في الصور مباشرة، نأخذها من إذا الفجائي. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم أي الذين يقومون وكأن لهم زمنا طويلا في القيام، بدليل أنه أتى في ذلك بالصيغة الاسمية. ومن فوائدها تمام قدرة الله جل وعلا، حيث إن الخلائق كلها تقوم مرة واحدة بهذه النفخة، وقد قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي على سطح الأرض وظهر الأرض. فإذا قال قائل ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس وبعثهم من القبور؟ فالجواب أن هذا الصور مجتمع الأرواح، تجمع فيه أرواح الخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا. على كثرة الخلق وتفرقهم فإن أرواحهم لا تخطئ أجسامهم، كل روح تدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. ثم قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت، قال المؤلف أضاءت، ومنه أشرقت الشمس إذا انتشر ضوءها، وشرقت إذا برزت، وقال شرقت الشمس إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت إذا ارتفعت استطار ضوءها. ولهذا تسمى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح تسمى صلاة الإشراق لا صلاة الشروق. الشروق ظهور الشمس في الأفق، والإشراق ارتفاعها واتساع ضوئها. فهنا يقول أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله الذي هو نوره وليس بنور مخلوق، فإضافة النور إلى الرب عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن الله جل وعلا ينير الأرض بنوره، بنور ربها، حين يتجلى لفصل القضاء، حين يتجلى أن يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل للقضاء بين العباد. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة السماء الدنيا حتى تحيط بالخلق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية حتى تحيط بأهل السماوات الدنيا، بأهل السماء الدنيا، لأن أهل السماء الثانية أكثر من أهل السماء الدنيا، إذ أن السماء الثانية أوسع من السماء الدنيا فيكون سكانها أكثر. ثم ينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بمن قبلهم وهم أكثر من أهل السماء الثانية، وهلم جرا إلى السماء السابعة. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أي نزل شيئا فشيئا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة. وتشقق السماء بالغمام، قال أهل العلم إن هذا الغمام هو الذي يأتي بين يدي إتيان الله عز وجل، غمام عظيم لا نعلم قدره ولا نعلم كيفيته، ولهذا قال تشقق السماء ولم يقل تنشق بل تشقق، كأنه شيء ينبعث منها شيئا فشيئا، وسيكون هذا عظيما، وذلك بين يدي مجيء الرب جل وعلا. ثم ينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد، وحينئذ تشرق الأرض بنور ربها. ولا نستطيع الآن أن نتصور كيف هذا الإشراق وكيف هذا النور وكيف هذا الغمام، هو أمر لا تدركه عقولنا الآن. يقول ووضع الكتاب، وضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب، وضع أي وضع بين أيدي الناس. قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب كتب فيه أعمال العباد من عمل من خير أو شر، إلا من محى بالمغفرة أو بالتوبة فإنه لا يوجد في الكتاب. فالصغائر مثلا تكتب، فإذا صلى الإنسان فإن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وربما يتوب الإنسان من سيئات كتبت، فهذه أيضا لا توجد في الكتاب. لا يوجد في الكتاب إلا ما واجه الإنسان به ربه وكان ختم عليه بحياته. وقوله وضع الكتاب، أل هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل المعنى ووضع كل كتاب أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أنها للعموم أحسن، يعني وضع كل كتاب فأخذه صاحبه. طيب، الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال يقال لصاحبه اقرأ كتاب، أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا قرأه فهل يمكن أن ينكر ما فيه؟ لا يمكن، لا بد أن يقر، إلا المشركين فإنهم ينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين نجوا من العذاب سولت لهم أنفسهم أن ينكروا الشرك، ليظن أنهم لعلهم ينجون من العذاب. ولكن هذا لا ينفع، إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وحينئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: وضع الكتاب، كتاب الأعمال للحساب. وكيف يوزع الكتاب؟ يوزع على وجهين. الوجه الأول أن يعطى باليمين، والثاني أن يعطى بالشمال. فالمؤمن يعطى باليمين ويقول للناس: هاؤم اقرأوا كتابي، انظروا اقرأوا. يقول هذا ابتهاجا بنعمة الله وتحدثا بنعمة الله، كما لو أعطي الواحد منكم نتيجته وإذا فيها التقدير ممتاز 100%، ماذا يفعل؟ كل واحد من الطلاب يوريها إياه، انظر. وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء ماذا يقول؟ يمزقه. لكن في القيامة ما يمكن يمزقه، لكن أما في الدنيا يمكن يمزقه أو يخفيه. على كل حال، هذا أمر جبلي طبيعي أن الإنسان يفخر بنعمة الله عز وجل ويريها الناس، فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابه. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقنت أني ملاق حسابه وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني. أما من أوتى كتابه بالشمال والعياذ بالله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، كما يقول القائل للزائر الثقيل: إيش ليته لم يأتي، ليتني ما رأيت وجهه. الكتاب الذي يكون بالشمال والعياذ بالله يعرف صاحبه ما فيه، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤت كتابه بيمينه يأخذه بشماله وفئة أخرى من وراء ظهره. فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعض العلماء إنهما صفتان، وقال بعض العلماء إنهما صفة واحدة، يعني أنه يعطى الكتاب بالشمال من وراء الظهر، من وراء الظهر، ما هو من الأمام يعطيه من وجهه، بل من وراء ظهره. فيكون في هذا تنبيه له وتذكير له بما فعل بكتاب الله في الدنيا. أين وضعه سعد؟ سعد ولا سعود؟ ما لا لا مو هذا، لكن يكون تذكيرا له بحاله في الدنيا انه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كانه يقال له: جزاؤك من جنس عملك. وقيل بل ان من الناس من ياخذه بشماله من قبل الشمال، ومن الناس من ياخذه من وراء ظهره، فتكون صفتين، والله أعلم. يقول: ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. جيء بالنبيين، من جاء بهم؟ الله عز وجل، لأن الملك في ذلك الوقت لله، له التصرف، فيؤتى بالنبيين. والنبيين هنا يشمل النبيين الذين أرسلوا والنبيين الذين لم يرسلوا، فهو عام. والشهداء، الشهداء جمع شهيد. وهل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، أو المراد بالشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد. فمن الشهداء؟ قال المؤلف رحمه الله: أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ. أما قوله أي بمحمد، فظاهره أنه يريد أن يفسر النبيين بمحمد، فيكون على تفسيره عاماً أريد به الخاص، وهذا غير مسلم، بل الصواب أنه عام باق على عمومه، أي يؤتى بالنبيين كلهم يشهدون على أممهم بأنهم بلغوه. أما قوله الشهداء فهو من باب عطف العام على الخاص، والمراد بهم الذين يشهدون على الأمم وللرسل، وهم هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليه، فالرسل شهداء على أممهم. يقول: يا ربنا نشهد أنك أرسلتنا إلى أقوامنا وأننا بلغناهم. ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك اليوم هذه دعوة، فأين الدليل؟ فأين البينة؟ لأنه لو قال مثل هذا القول، من يشهد؟ أعضاء تشهد، والله يشهد قبل كل شيء. أما الشهداء فنعم، نقول هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الأمة ولله الحمد تشهد على الناس في الدنيا وفي الآخرة. نحن الآن نشهد أن الله أرسل نوحا إلى قومه، ونشهد أن قومه أبلغوا على وجه الأكمل، ونشهد أنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذا نشهد به بما علمنا الله عز وجل في كتابه. فيوم القيامة تكون الشهادة لنا على الأمم. وقول المؤلف رحمه الله: يشهدون للرسل بالبلاغ. لو قال: وعلى الأمم بإقامة الحجة، لكان هذا خيرا. تعال هنا. كذلك أيضا نحن نشهد على الأمم بأنهم بلغوا وأقيمت عليهم الحجة، فلنا شهادتان: شهادة للرسل، وشهادة على الأمم. نعم. قال: وقضي بينهم بالحق، أي العدل. قضي بينهم، من القاضي؟ الله عز وجل، لكن أبهمه للتعظيم، وهو معلوم، لا يحتاج إلى يعني لا ليس هناك ضرورة إلى التعيين، لأنه معلوم أن القاضي هو الله رب العالمين. وقضي بينهم، أي بين الناس، بالحق أي بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا. يقضى بين الناس يوم القيامة بالعدل، بل ليس القضاء بين الناس بالعدل، بل بين البهائم بالعدل. حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله. ثم بعد ذلك تكون ترابا، لأنها ليس لها جنة ولا نار، لكن إظهارا للعدل وشفاء لما في الصدور. لأن الشاة الجلحة إذا نطحتها الشاة القرناء صار في قلبها شيء، لكنها لا تستطيع أن تقتص، لأن هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون. لكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى الشاة الجلحة قدرة حتى تقتص، أو يريها الله عز وجل كيف يقتص لها من الشاة القرناء. ولهذا قضي بينهم بالحق. طيب، يقول المؤلف: هي العدل. لماذا فسر الحق هنا بالعدل ولم يفسره بالصدق؟ لأن المقام مقام حكم وقضاء، والمناسب فيه العدل. وهم لا يظلمون، هم الضمير يعود على الناس، لا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون من حقوقهم شيئا، بل يعطى كل إنسان حقه على وجه الكمال، والله أعلم. نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في هذا فوائد، منها إثبات النور صفة لله بقوله بنور ربها، ومن فوائده فوائد الآية إثبات الربوبية الخاصة لله في ذلك اليوم، حيث أضاف الربوبية إلى الأرض مع أنه رب كل شيء. وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيء معين تقتضي تعظيم هذا الشيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وش بعدها؟ وله كل شيء. لما كان قوله رب هذه البلدة قد يوهم أنه رب لهذه البلدة دون غيرها، قال وله كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال بقوله ووضع الكتاب. ومن فوائدها إثبات الشهداء على الناس بما عملوا لقوله وجيء بالنبيين والشهداء. ومن فوائدها أنه يقضى بين الأنبياء وبين من كذبوهم لقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائدها أنه يقضى بين العالم وأمته لقوله بالنبيين والشهداء، والعلماء شهداء لا شك، بل هم رؤوس الشهداء بعد الأنبياء، وقضي بينهم بالحق، فالعالم مبلغ عن الرسل، فيقضى بينه وبين من بلغته الرسالة بواسطتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم لقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائدها أيضا أن القضاء لا حيف فيه ولا جور لقوله بالحق، فيعطي الإنسان حقه كاملا. ومن فوائدها أيضا انتفاء الظلم في ذلك اليوم لقوله وهم لا يظلمون. وانتفاء الظلم هنا ليس المراد به نفي الظلم فقط، بل المراد به يا عباس المراد به إثبات كمال العدل الذي ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه لقوله تعالى وهم لا يظلمون. عليهم السلام. هلا
مو دعات عيون الله يجزاك خير الفخر على صد داري الله.
ايش؟ نعم. سمعتم سؤال العقيل يقول: لماذا قلنا ننزه الله عن كل نقص وعن المماثلة؟ أليست المماثلة نقصا؟ بلى نقص، وأشرنا إلى هذا، لكنك أحيانا تسهو. نعم.
ألا يكون وجيها الكفار
لا 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 جواب السؤال، نقول إن النقص شيء والمماثل شيء آخر. مثلا لله قدرة، نقول ليست كقدرة المخلوق، لكن هل يمكن أن يلحقها النقص؟ إذا لابد أن نقول عن كل نقص، ما يكفي نفي المماثلة. نعم ربما يكفي عن كل نقص عن نفي المماثلة، لأن المماثلة نقص، ولكن نقول إذا كان الله قد نص على ذلك فقال ليس كمثلي شيء، فينبغي أن ننبه عليه. نعم.
فلا يكون وجيها أن يقول
يكون انتصار الكفار والمعرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى وآياته يأخذوا كتابه بيسراهم من وراء ظهورهم ولا يستوى مع المؤمنين العصاة الذين يأخذون كتابهم بيسراهم من أمامهم.
بس من يقول هذا؟ يعني من يقول ان عصاة المؤمنين ياخذون كتبهم بشماله؟
قول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما تاتي من هذه
الجهه؟ لا ما تاتي، ما تاتي من هذا. ولا نعم، لو ثبت ان عصاة المؤمنين ياخذون بالشمال لكان لا باس، لكن الايه تدل: واما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذا كاف. نعم،
حكم أن الأرواح تكون داخل الصور في نفس الأخرى،
نعم،
فلذلك بعد الموت تبعث الأجساد،
نعم،
فتقع كل روح في الجسد،
نعم،
وهذا لا شك من الأمور الغيبية.
نعم.
فما حجتنا على
هذا؟ هذا حديث الصور الطويل، وهذا الحديث فيه أشياء منكرة، لكن فيه أشياء تشهد لها النصوص الأخرى الصحيحة، وفيه أشياء لا ليست منكرة وليس فيها ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة، لكن العلماء تلقوه بالقبول.
الثانية تعقب النفخة
الأولى مباشرة. حديث أبي هريرة يقول أن بينهم 40. نعم.
كيف نجمع
بين أنها
مباشرة
وأنها؟ أتدري ما تقول الآن؟ عيمة تقول لأجل أن نجيب. ذكرنا أن قوله فإذا هم قيام ظهور المفاجأة، والمفاجأة تدل على وقوع الشيء مباشرة. فأنت الآن أوردت علينا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة بين النفختين 40، لكن الآية في النفخة الثانية. إيش؟ واضح؟ مشتغلون في هذا السؤال. نعم، بينا هذا. هو لو جاء ذكر نفخ الصور بصاعقة فإذا هم قيام، لكن جاء بثلاث تعبيرات: ويوم ينفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق. فقيل إن الفزع غير نفخة أولى، ثم الصعق الثانية، ثم البعث الثالثة. وقيل إن الفزع والصعق نفخة واحدة، ينفخ فيه فيفزع الناس ما الذي حصل ما الذي حصل، ثم يطول النفخ فيصعق الناس، وعلى هذا تكون نفخة واحدة، لكنها تمتد، أولها فزع وآخرها صعق. عرفت؟ وعلى هذا فقول المؤلف النفخة الأولى، لأنه يرى أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. ما في بسم الله، ما كملنا السورة. نعم.
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخذنا مناقشة فيها. طيب، من هو النافخ في الصور؟ أي نعم، ما حضرت. طيب، حمل. نعم. ولماذا عبر بالماضي وهو لم يأتي بعد؟ ها؟ إيش؟ لتحقق وقوعه. طيب، هل لك أن تأتي بمثال؟ نعم. مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد. ما هو الصور؟ اي نعم، اي نعم، بيت يعني حجره ولا اي نعم. قرن عظيم يعني يشبه البوق من بعض الوجوه، لكنه دائرته كما بين السماء والارض. طيب، قوله ونفخ في الصور، اي نفخه هذه؟ ونفخ في الصور فصعق.
نفخه
الصور، اي نفخه الصور، يعني نفخه الثالثة أو الرابعة؟
لا، الأولى.
الأولى.
نعم، بدليل قوله ثم نفخ فيه أخرى.
بدليل قوله ثم نفخ فيه أخرى. طيب، هل هناك خلاف؟
في خلاف.
نعم.
قالوا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
إيش، ما هو الخلاف؟
قالوا في نفخة ثالثة.
في نفخة ثالثة، وهي
نفخة الصعق، الفزع.
الفزع. ونفخة الصعق البعث. طيب، وما هو الراجح؟ ها؟ ما هو الراجح، ثنتان أو ثلاث؟ طيب، كيف تجيب عن قوله ففزع؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، قول الله تبارك وتعالى: فإذا هم قيام ينظرون. إذا، ما معناه؟
إذا
الفجائية. الفجائية، وش معنى الفجائية؟
تشديد الهول، لأنه في غفلة عن هذا الأمر.
لا، مو في غفلة، من أموات،
أي أن القيام حصل
فجائية، لأن ما بعدها يأتي مفاجأة
لما قبلها.
نعم. طيب، قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. ما معنى أشرقت؟ أي أضاءت بنور ربها. هل هو نور مخلوق أو نور الله؟ نعم. لو قال لك إنه نور مخلوق، لو قال قائل إنه نور مخلوق فأضافه الله إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، كقوله ناقة الله وبيت الله. ها؟ لكن لو قال لك هكذا، لو قال إنسان إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل فقال لهم رسول الله ناقة الله، الله ما له ناقة، لكن لو ادعى واحد، لو ادعى إنسان نور مخلوق يخلق الله عز وجل في الجو، نعم شرف.
إن ثبت هذا بالنقل الصحيح فلا معنى.
ما أجبت. نعم.
الشيء الذي يضيف الله معنى مضاف التشريف.
لكن لو قال لك قائل هذه الآية إضافة مخلوق إلى خالق، ما هو الجواب؟
أنه ثبت أن لله نور.
نعم. لا خلاص راح
ان امكن اصل انه يكون مضاف الصفه الى موصول اذا كان
شاذ. نعم نقول هذا تحريف لانه خلاف خلاف الظاهر يا اخوان بنور ربي. اذا قال قائل نور خلقه الله قلنا هذا خلاف الظاهر. الله يقول بنور ربي والله له نور. الله نور السماوات والارض. كل انسان يحرف الكلمه عن ظاهره نجيب بهذا نقول هذا غير مقبول لانه خلاف الظاهر اللفظ. فان اتيت بدليل يخرجه عن ظاهره فعلى العين والراس، وان لم تاتي بدليل صحيح يخرجه عن ظاهره فعلى العين والراس، والا فقولك مردود. عرفتم يا جماعه؟ طيب قوله تعالى ووضع الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ كتاب أعمال التي يعملونها صح. طيب وجيء بالنبيين والشهداء، من الشهداء؟ بالنبيين والشهداء. السابقة طيب أنه أعم من أمة محمد. طيب الأنبياء والعلماء وغيرهم. طيب ما هو الدليل على أن هذه الأمة شهداء؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. قوله تعالى قضي بينهم بالحق، ما معنى قضي بينهم بالحق؟
يعني فصل بينهم بالعدل،
حكم بينهم بالعدل. احسنت. طيب وهم لا يظلمون،
وهم لا يظلمون شيئا،
محل الجمله من الاعراب. حالية يعني، والحال أنهم لا يظلمون شيئا. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى مبتدأ درس اليوم ووفيت كل نفس ما عملت. وفيت أي أعطيت وفاء، أي أعطيت وفاء كما تقول وفيته حقه، أي أعطيته إياه وفاء. كل نفس، كل بالضم على أنها نائب، على أنها نائب فاعل. كل نفس ما عملت أي الذي عملت، فما هنا اسم موصول وهو مفعول ثان ليوفيت، والمفعول الأول هو كل وإن كانت بالضم لكن نائب الفاعل ينوب مناب المفعول، فلهذا صارت كل في محل المفعول الأول وما عملت في محل المفعول الثاني. قال المفسر أي جزاءه، أي جزاءه. حمله على هذا التأويل أن العمل قد مضى في الآخرة في الدنيا، والذي توفى النفس هو الجزاء كما قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قال قائل الأمر واضح كما قال المفسر، لكن ما الحكمة في أن الله عز وجل عبر بالعمل عن جزاء العمل؟ الحكمة في ذلك إشارة إلى أن الجزاء لا يتجاوز العمل، أن الجزاء لا يتجاوز العمل ولا ينقص عن العمل، فكأنه هو العمل. إذا كان لا يتجاوز ولا ينقص عنه فكأنه هو العمل، وهذا هو كمال العدل وكما تدين تدان. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني كأن قائلا يقول كيف يعلم ما عملت النفس وقد مضت دهور ودهور وفيها وفي العمل الدقيق والجليل. فقال وهو أي الله أعلم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا يمكن أن يفوت شيء من عمل الإنسان. وقول مفسر أي عالم بما يفعلون. تفسيره أعلم بعالم يعتبر تفسيرا قاصرا، لأن أعلم أعلى درجة من عالم، فإنك تقول زيد عالم وعمر عالم فيتساويان في العلم، وتقول زيد أعلم من عمر فيكون زيد أعلم وأعلى درجة من عمر. المؤلف الآن إذا قال عالم أعلم أي عالم نقص من علم الله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة، لكن أعلم تمنع المشاركة، لأنه لا يستوي الأفضل وإيش والمفضول. والعجب أننا لو سألنا سائل لماذا عدل المؤلف عن اسم التفضيل إلى اسم الفاعل، قال لأنه لا ينبغي أن يكون هناك تناسب أو مفاضلة بين الخالق والمخلوق. إذا قلت أعلم معناه أنك فضلت الخالق على المخلوق، فنقول له سبحان الله، وإذا قلت عالم فقد سويت الخالق بالمخلوق. فانظر كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد المعنى، فجنى جنايتين عفى الله عنه. مخالفة الأولى مخالفة ظاهر اللفظ، الثاني تنقيص الخالق في علمه. فنحن نقول إن الله أعلم وأرحم في القرآن الكريم، وأنت أرحم الراحمين وأحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل أبلغ من ذلك أن الله قال الله خير ترى أعفو عنك هذه المرأة لا تتكلم، بل أبلغ من هذا أن الله قال الله خير أما يشركون، خير أما يشركون، مع العلم بأنه لا أحد يظن أو يقدر أن الأصنام مثل الخالق، لكن قال هذا من أجل إفحام الخصم وبيان ضلاله، أن نقول له الله خير أم الذي تشرك به. فالحاصل أن الواجب علينا أن نجري أعلم على إيش؟ على ظاهرها، من أن المراد بها تفضيل علم الله، تفضيل الله في علمه على عباده، فهو أعلم بما يفعلون. فإن قال قائل إن المؤلف عدل عن أعلم إلى عالم لأن الناس لا يعلمون ما يفعلون، فالعلم منتف، وحينئذ لا يكون تفسيره أعلم بعالم لا يكون ضاراً، قلنا هذا خطأ أيضاً، بل العالم يعلمون ما يفعلون، كل إنسان يعلم ما فعل، وكل من شاهد غيره أنه يفعل علم ما فعل. وقوله تعالى وهو أعلم بما يفعلون، تارة تأتي يفعلون، وتارة تأتي يعملون، وتارة تأتي يكسبون، فهل بينها فرق؟ نقول لا، ليس بينها فرق، لأن مؤداها واحد. لكن إذا قيل قول وفعل، قول وفعل، صار القول باللسان والفعل بالجوارح، وإذا قيل عمل صار شاملا للقول والفعل، وإذا قيل قول فإنه يكون شاملا للقول والفعل، ومنه أي من إطلاق القول على الفعل، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول هكذا، ثم ضرب يده بالأرض. ومعلوم أن هذا ليس قولا بل هو فعل، وهو أعلم ما يفعلون. قال: فلا يحتاج إلى شاهد. نعم، لا يحتاج إلى شاهد، كفى بالله شهيدا، لكنه سبحانه وتعالى يقيم الشهود إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، عرفتم؟ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنكر صار ذلك أشد توبيخا. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نعم، الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الناس يستوفون أعمالهم يوم القيامة لقوله: ووفيت كل نفس ما عملت، بعد أن قال: وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخره. ويدل لهذا أن استيفاء العمل يكون يوم القيامة قوله تبارك وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الإنسان قد يوفى عمله وقد لا يوفى. فالكافر مثلا لا يمكن أن يوفى جزاء عمله في الآخرة، وأريد جزاء عمله الصالح، يعني لو أن الكافر تصدق أو أصلح شيئا ينفع المسلمين أو فعل أي شيء يتعدى نفعه فإنه لن يجازى عليه في الآخرة، ولكن يطعم به في الدنيا، يجازى عليه في الدنيا. ثم قد يجازى وقد لا يجازى، قد يجازى عليه في الدنيا ويطعم إياه وقد لا يجازى. أما المؤمن فإنه وإن جوزي في الدنيا على عمله الصالح فإنه لن يحرم الجزاء في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا أخروي. المهم أن منتهى الجزاء هو يوم القيامة: وفيت كل نفس ما عملت. ومن فوائد هذه الآية العدل، عدل الله تعالى في جزائه لقوله: ما عملت، لا زيادة ولا نقص. ويؤكد ذلك قوله: وهو أعلم بما يفعلون. وهو أعلم بما يفعلون، فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حكم عدل علم أنه لن ينقص الإنسان من أجله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله: وهو أعلم. ومن فوائدها أن الله يعلم أعمال العباد كما يعمل أعمال نفسه لقوله: أعلم بما يفعلون. ومن فوائدها احتراز الإنسان من العمل بما لا يرضي الله، وأنه يجب عليه أن يحذر منه. لماذا؟ لأن الله يعلم ذلك، والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله يعلم عمله فعمل ما لا يرضيه. ثم قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق فعل ماض مبني للمجهول، أولى هنا. هل الأولى أن نقول مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله؟ نعم، قالوا إنه الثاني، لأنه قد يكون الفاعل معلوما لكن حذف لغرض آخر. ولهذا كان تعبير المحققين من النحويين أن يقولوا ما لم يسمى فاعله، وفي هذا الفعل يقول مبني لما لم يسمى فاعله. إذن من السائق؟ الظاهر أن السائق الملائكة، الظاهر أن السائق الملائكة يسوقونهم إهانة. وقول المفسر بعنف دليله قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، معنى الدع الدفع بشدة وقوة. فهذا كيفية سوق الذين كفروا. وقوله الذين كفروا حذف المفعول ليعم كل ما يكفر به مما يجب الإيمان به. فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون فيها، بالنبيين، بالكتاب، باليوم الآخر، بالقدر، فهم داخلون في هذه الآية. وكذلك إذا استكبروا عما يجب عليهم الإذعان به فإنهم يكفرون، لأن الكفر يا جماعة الكفر نوعان: كفر جحود وكفر استكبار. فالتكذيب كفر جحود، وترك العمل كفر استكبار. طيب، والآية تشمل هذا وهذا. سيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا. جهنم سبق الكلام عليها، وأن العلماء اختلفوا فيها هل هي معربة أو عربية أصلية. وقوله زمرا قال جماعات متفرقة. وما وجه التفريق في هذه الجماعات؟ هل هي باعتبار الأمم أو باعتبار الأعمال، بحيث تكون الزمرة الأولى هي الكافرة المشركة، والثانية ما دونها، والثالثة ما دونها، وهكذا؟ نعم، فيه احتمال، فيه احتمال. فإن قلنا بالأول أي أن هذه الزمرة باعتبار الأمم، فإن دليله قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فإن هذا يدل على أنهم يذهب بهم إلى النار أمما. وإن قلنا بالثاني فدليله ما يصنع بأهل الجنة، أن أول جنة، أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، فإن هذا يقتضي أن يكون الزمر باعتبار إيش؟ باعتبار العمل، باعتبار العمل. فالله أعلم. المهم أن نعرف أنهم يساقون زمرا. نعم، يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. جواب إذا، وأين شرطها؟ شرطها جاءوها، وجوابها فتحت، يعني من حين أن يصلوا إليها تفتح. وهم أكره، وفتحها أكره شيء إليهم، نسأل الله العافية، لأنهم يودون أن يقفوا ولو على شفيرها دون أن يدخلوا فيها، ولكنهم يفاجؤون بفتحها، يفاجؤون بفتحها من أجل مبادرتهم، من أجل مبادرتهم بالعذاب والعياذ بالله. فتحت أبوابها، وقول أبوابها جمع باب، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أبوابها سبعة، فقال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم حسب عمله. فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، خزنتها أي القائمون عليها الموكلون بها، وهم ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطباع شداد الأجسام، هؤلاء هم خزنة النار. فيهم رحمة ولا ما فيهم رحمة؟ ما فيهم رحمة إلا امتثال أمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يرحم الكافر، بل يقول جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلموا، فهم أبعد الناس عن رحمة الله. وقال لهم خزنتها موبخين، انتبهوا، موبخين ومقررين، ألم يأتكم رسل منكم؟ والاستفهام هنا إيش؟ أنا قلت لكم الآن موبخين ومقررين للتوبيخ والتقرير، يعني يقررون إثيان الرسل ويوبخون هؤلاء على الكفر بهم. ألم يأتكم رسل منكم، يعني لا من غيركم، لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكانوا ينفرون، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لما قالوا أين الملائكة قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن ليس من الحكمة أن ينزل البشر ملك، ولو جعلناه ملكا، لو أنزل الله ملكا، لو فرض أن الله يرسل للبشر ملكا لجعلناه رجلا أي على صورة الرجل حتى لا ينفر منه. وهنا يقول يأتكم رسل منكم، وهذا أبلغ من أنفسكم، منكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام ممن؟ من قريش، من بني هاشم، يعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون أجداده ويصفونه بالأمين ويثقون به، وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر في مكانه بالكعبة حتى حكم فيهم بذلك الحكم العدل. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر، سبحان الله. فهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يأبى أن يقول الحق. يتلون عليكم آيات ربكم، الظاهر ما يمدينا نكمل الآية، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أعوذ بالله. نؤجل الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
بارك الله فيكم. الفعل المبني المجهول، هل الأولى دائما أن نقول مبني بما لمس مفاعله أم في هذه السياق؟
لا، دائما دائما يقول أولى لما لم يسمى فاعله. وأنت إذا قلت لما لم يسمى سواء كان مجهول أو غير مجهول. ثم إن الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا كان الله هو الذي تكلم به، هل يصح أن نقول إن هذا مجهول لله؟ لا يمكن. يعني في القرآن لا يمكن تقول بمن المجهول، لأن الله لا يشهد ذلك. في غيره ربما يقول القائل مثلا لما أصبح صاح صاح وش بلاك، قال سرق متاعي، هذا إيش؟ بمن المجهول. ولا يريد، ولا يريد الستر على السارق، ها؟
احتمال.
لا، ما في احتمال نبي احتماله يصيح، ولهذا قلنا لكم انه يصيح. طيب
يا شيخ، الا يمنع القول يعني زمان ان يكون
كيف؟
الا يمنع،
الا
الا يمنع من كوني معنى زمان ان يكون باعتبار جماعات باعتبار العمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من سعى بهم النار فلاحه.
نعم، هذا يؤيد ان المراد باعتبار العمل. اي نعم، لان هؤلاء الثلاثه يكون في الامم قبلنا وفينا. نعم.
الايه وسيق اليك الى جهنم الزمرة، وفي الحديث في صحيح البخاري ذكرنا انه يصور لهم النار كانها سراب فياتون مسرعين.
نعم.
بين السوق بين الذهب من
وش تقولون؟ يقول جاء في البخاري وغير البخاري أن النار تمثل وكأنها السراب لأهلها وهم عطاش فيتسابقون إليه، فما هو الجمع؟ يقول ما هو الجمع بين قول السيق وكونهم هم يتبادرونها؟ الجمع من أحد وجهين، إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقهم ولا مانع، لا مانع من إنسان يركض وفيه واحد قراه نعم يدفه ما في مانع، أو يقال إنهم إذا وصلوا إلى حولها ورأى المجرمون النار هابوا ووقفوا وعلموا أنها ليست بماء فسوف ينكسون، وحينئذ إيش يساقون ويدعون إلى جهنم دعا. نعم إيش أي لا 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 أنهم لا يرون أن الكسب عمل، هم في الحقيقة كمذهب الجبرية تماما، لكنهم يضيفون العمل الإنسان على أنه كسب. نعم أين هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس؟ قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم
فهل يعني في هذا الموقف العظيم
ما هو ما هو الظاهر؟ ظاهر لا يمكن، لأن العمل انتهى وقته. ما أعرف إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم انتهى الوقت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.